بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وأطل في عمره على عمل صالح، والحاضرين والمستمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. رواه البخاري، وفي لفظ عنده: من مات وهو يشرك بالله شيئا. رواه
البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يأتي ضمن سياق الحديث عن فضل التوحيد وعن خطورة الشرك. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. هذه رواية البخاري، وفي لفظ عند البخاري أيضا: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. بالنسبة لروايات الصحيحين كلها في حديث عبد الله بن مسعود أن الوعيد هو المرفوع، وأن الوعد هو الموقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجميع روايات وألفاظ الصحيحين بالنسبة للوعيد هو الحديث المرفوع، وأما الوعد فهو الحديث الموقوف على ابن مسعود. وقول ابن مسعود كلمة وقلت أخرى، مع أن ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تمام الحديث، أن من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقيل بأن ابن مسعود لم يطلع على ذلك، وقيل بأن ابن مسعود اطلع عليه لكنه روى أول الأمر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره: ومن مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فكأن ابن مسعود روى الأول ونقل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأهل العلم أجوبة متعددة في ذلك. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، الدعاء هنا بنوعيه: دعاء العبادة ودعاء المسألة. من دعا دعاء عبادة أو دعاء مسألة غير الله جل وعلا فقد اتخذه ندا لله وشريكا لله جل وعلا. من دون الله ندا، من دون الله ندا، الند هو النظير والشبيه والمثيل، والند هذا إما أن يكون اتخاذه شركا أكبرا مثل الذبح له، مثل دعائه وغير ذلك من أمور الشرك الأكبر، وإما أن يكون اتخاذه ندا من خلال الأعمال الشركية الصغرى كالحلف بغير الله جل وعلا، كأن يحلف بغير الله أو أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، فهذا من اتخاذ الأنداد أيضا، لكنه أخف من النوع الأول، فالنوع الأول مخرج من الملة، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن طاف حول قبر فقد أشرك، ومن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. وأما الثاني فهو شرك أصغر، شرك أصغر لا يخرج الإنسان من الملة، ولكنه طريق إلى الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهذا يدلنا على خطورة الشرك، وأن الشرك أعظم الذنوب، وأن الله تعالى لا يغفره، أن الله تعالى لا يغفره خلاف باقي الذنوب. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاءت النصوص المتكاثرة المتضافرة المؤكدة لهذا الحكم، لأن الله تعالى لا يغفر لمن يشرك به، وأما باقي الذنوب فالله تعالى يغفرها. ولذلك العباد بالنسبة لمن لم يشرك بالله، الذنوب إما صغائر وإما كبائر. فالصغائر يكفرها جملة من الأمور، منها أولا المصائب، المصائب تكفر الصغائر، ومنها أيضا التوبة، ومنها الأعمال الصالحة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وكذلك أشياء كثيرة تكفر، كالحسنة العظيمة للإنسان، إذا كان له حسنة عظيمة في الملة فإنها تكفر الصغائر. وأما الكبائر فإذا مات الإنسان ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن كان من أهل التوحيد الخلص، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكنه لا يخلد في النار إن عذبه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك جاء في شطر الحديث الثاني قال: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من مات ولا يشرك ولم يشرك بالله شيئا، يعني مات على التوحيد، فإن الله تعالى يدخله الجنة، يدخله الجنة، لأن حسنة التوحيد أعظم الحسنات، حسنة التوحيد أعظم الحسنات، ولذلك يدخله الله الجنة. فإن جاء بالتوحيد الكامل دخل الجنة، وبعضهم يدخل الجنة بغير حساب. وإن جاء بتوحيد الناقص، لم يأتي بالتوحيد الكامل أو بكمال التوحيد، كان يكون عنده شيء من الذنوب الكبائر التي لم يتب منها، فإنه كما ذكرت على التقسيم السابق، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا يدلنا على فضل التوحيد وعلى فضل الإيمان بالله جل وعلا، وأن حسنة التوحيد أعظم الحسنات، وأن أعظم ما أمر الله جل وعلا به هو التوحيد، وهو عبادة الله وحده وصرف العبادة له سبحانه دون من سواه. وأعظم الذنوب الشرك، أعظم الذنوب الشرك، ولذلك لا يغفره الله جل وعلا. ولأجل هذا يحرص المسلم على معرفة التوحيد وتعلم التوحيد ومقتضيات الشهادتين، وأن يتعلم أيضا ما يخل بهاتين الشهادتين، حتى يجتنب كل ما يقدح في هاتين الشهادتين، لأن الحفاظ على التوحيد من أهم المهمات. فكما أنه يتعلمه ويعمل به ويعمل بمقتضاه، يحافظ عليه أيضا. ولذلك إبراهيم عليه السلام كان يخاف من الشرك، وهو أبو الأنبياء، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال تعالى حاكيا عن إبراهيم، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته من الشرك، حتى وهو في سياق الموت كان يحذر من الشرك عليه الصلاة والسلام. ولذلك وجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد، وأن يعرف مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف النواقض والقوادح: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. لا بد الإنسان أن يعرف ما هي الأمور التي تنقض الشهادتين، أو ما هي الأمور التي تنقض الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تنقصهما. بل الواجب على المسلم أن يسعى للإيمان الكامل، هذا الذي ينبغي على الإنسان السعي فيه. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث الثاني أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذا الحديث العظيم يبين خطورة الشرك، وأنه أظلم الظلم وأقبح الذنوب. أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أظلم الظلم هذا أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك لما نزل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أول من قدح في أذهان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الظلم المعروف الذي فيه اعتداء على الآخرين، إما بالقول وإما بالفعل، هذا هو الظاهر. لأن الظلم إذا أطلق أو إذا ورد انصرف إلى ما يتعارفه الناس، إلى ما يتعارفه الناس من أخذ المال بغير حق، أو من الضرب بغير حق، أو من السب مثلا، هذا هو الظلم، الظلم الذي فيه تعدي على الآخرين. وهذا يدلنا على أن الرجل الفاضل قد يظن ظنا خاطئا، وهذا لا يقدح في مقامه ولا في منزلته. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزلت هذه الآية انصرفت أذهانهم إلى الظلم المعروف، فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لا يسلم أحد من ظلم، الظلم لا يسلم منه أحد. ولذلك قد يظلم الإنسان زوجته، قد تظلم الزوجة زوجها، وقد يظلم ولده، قد يظلم الوالد وأباه، قد يظلم جاره، وقد يظلم شريكه، فيحصل لابد أن يصدر شيء من الظلم، وصدور هذا الظلم يختلف من شخص إلى آخر. فمن الناس من يصدر منه مرة، ومن الناس مرتان، ومن الناس من هو مشرب بحب الظلم، نسأل الله العافية والسلام. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام خطأ ما ظنوه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بهذه الآية الظلم الوارد في هذه الآية، المقصود به الشرك، الشرك الأكبر. واستدل بقول الله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم. وهذا من أنواع تفسير القرآن بالقرآن، وهو أول الخطوات التي ينبغي للمفسر أن يتبعها في تفسير القرآن. لأن تفسير القرآن يقوم على 4 أمور: أولها تفسير القرآن بالقرآن، فإذا وردت آية عامة أو مجملة أو مطلقة، فأول خطوة من خطوات التفسير الصحيح أن يبحث عن نظائرها في القرآن، أن يبحث عن نظائر هذه الآية في القرآن، لأن القرآن في الغالب يفسر بعضه بعضا. فانظر إلى قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشرك بآية أخرى، وهي آية لقمان. فآية لقمان تفسر آية الأنعام، يقول جل وعلا يا بني لا، على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا يدلنا على خطورة الشرك وعظمه وفظاعته، وأن الله تعالى سماه ظلما، وهذا يدلنا على أن الظلم درجات، كما أن الكفر مراتب والشرك مراتب، كذلك الظلم. وأعظم الظلم ما هو؟ الشرك بالله، وهو أظلم الظلم، ثم بعد ذلك يأتي ما دونه، من البدع، ثم بعد ذلك ظلم الناس بعضهم بعضا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئت